بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. حذيفة بن اليمان أبو عبد الله، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ يفيد الاستمرار والتكرار عند جمهور العلماء، ويستفاد منه أيضا استحباب ما ذكر إذا قام من الليل، إذا قام من نومه من الليل، قيل للصلاة وقيل مطلقا، والأول أرجح لما جاء عند البخاري وغيره أنه قام للتهجد من الليل، وعند مسلم ليتهجد. يشوص فاه بالسواك، يشوص الشوص هو دلك الأسنان بالسواك ونحوه، ومنهم من قال دلك الأسنان بالسواك عرضا. فاه بالسواك، تقدم معنا تعريف السواك لغة واصطلاحا. فأفاد حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ذكر أهل العلم في ذلك فوائد، منها أنه يطرد النوم، ومنها أنه في صلاة وعبادة، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفيه أيضا استحباب السواك في هذا المقام، وليس الأمر مقصورا على صلاة الليل، بل على كل صلاة، كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة، إلا أن استحبابه آكد في من نوم الليل إذا قام للصلاة، لما في النوم من تغير الفم وانبعاث الروائح المستكرهة، فيؤخذ من ذلك استحباب السواك عند تغير الفم، أي تغير رائحة الفم، سواء كان في ليل أم نهار. وها هنا مسألة، وهي كيفية التسوك. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن استخدام السواك يكون بدلك الأسنان عرضاً، ومنهم من استدل بحديث الباب حديث حذيفة، قالوا يشوص فاه وهو دلك الأسنان بالسواك عرضاً، وتقدم معنا معنى ذلك. وذهب بعض الحنابلة وغيرهم إلى أن السواك يكون طولا، أي على الطول، والجمهور على العرض. والذي يظهر أن الإنسان يستاك كيفما يسر الله له، سواء أكان بالطول أم بالعرض، فلا أعلم دليلا صحيحا صريحا في ذلك، فالأمر يكون واسعا. وهكذا دل الحديث كما تقدم على أفضلية السواك عند القيام من الليل للصلاة، ووردت الأدلة بمواطن أخرى. الموطن الأول عند الصلاة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموطن الثاني مع الوضوء، لحديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. الموطن الثالث عند قراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طهروا أفواهكم للقرآن. الرابع عند الاستيقاظ من النوم، كما دل عليه حديث حذيفة. والخامس عند دخول المنزل، كما دل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى مسألة، وهي: بأي يد يباشر السواك ويمسكه؟ فالمشهور عند الحنابلة أنه يستخدم اليد اليسرى، قالوا: لأنه من باب إزالة الأذى ومن باب التنظيف. وعند الشافعية وبعض المالكية والحنفية يستخدم اليمنى، لأنه من باب الطاعة والقربة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومنهم من فصل باعتبار النية، إذا استاك للتطهر فباليسرى، وإذا كان للسنة فباليمنى، وبه قال بعض المالكية وبعض الحنفية. والراجح أنه يستخدم اليمنى، والأمر سهل، وهذا من حيث الاستحباب لعموم حديث أم المؤمنين عائشة الآن في الذكر. والأمر واسع، الأمر واسع. وهنا مسألة نذكرها كذلك في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في الحديث الآخر: مع كل وضوء. فقالوا: متى يبدأ بالسواك في الوضوء؟ أما عند الصلاة فظاهر أن الإنسان إذا أراد الصلاة استاك ثم كبر فصلى. أما عند الوضوء فجاء بلفظ: مع كل وضوء. فذهب جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية أنه يكون عند البدء، أي قبل البدء بالوضوء، قبل أن يشرع في الوضوء يستاك. وذهب الجمهور أنه عند المضمضة، استدلالاً بلفظ مع، والأقرب الأول. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين الطاهرة المطهرة، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نقلت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. عبد الرحمن كنيته أبو محمد، وأكبر أولاد الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي هذا جواز الدخول على بيت الصهر. قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مسندته إلى صدري. هذا حال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته عند الاحتضار صلوات الله وسلامه عليه. وأخذ أهل العلم من ذلك جواز الدخول على المحتضر. وقولها وأنا مسندته أي مسندة النبي صلى الله عليه وسلم أي مميلته إلى صدري، وهذا فيه استناد الرجل على زوجته في مثل هذه الحال بحضور أقاربها. ومع عبد الرحمن أخي عائشة رضي الله تعالى عنهما سواك أي عود سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. ومع عبد الرحمن سواك رطب، والسواك الرطب هو ضد اليابس وهو الأنفع لما يكون فيه من تمام التطهير وعدم الأذى للثة والأسنان بخلاف السواك اليابس. يستن به أي يستاك. فكان عبد الرحمن داخلاً على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره أي مد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه بصره وأطاله ومكنه كالراغب فيه. وهذا كما قال بعض أهل العلم أن نفوس أهل الإيمان والتقى تتعلق بالطاعات ولو كان في سياق الوفاة. قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك. عرفت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السواك، فأخذته من أخيها عبد الرحمن فقضمته أي مضغته بأسنانها لتليينه، وطيبته تهيئة لدفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذته وطيبته ونظفت، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعطته السواك فاستن به أي استاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا جواز الاستياك بسواك الغير كما فعلت أمنا أم المؤمنين عائشة بهذا السواك من قضمه وترطيبه وتطييبه ودفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا استاك بهذا السواك استياكا قط أحسن منه أي من ذلك الاستياك. فاستاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلكم السواك استياكا حسنا، حتى قالت: ما رأيته فعل ذلك قط أحسن منه. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فما تجاوز أن فرغ من تسوُّكه وانتهى منه صلوات الله وسلامه عليه، رفع يده أو إصبعه، وشك من الراوي، يوحد الله جل وعلا، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: في الرفيق الأعلى. فالأعلى صفة للرفيق وهو الأرجح، لأن الرسل أعلى الخلق فضلاً ومعنى، كما قال الله جل وعلا: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. ثلاثاً قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قضى أي مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك بعد حجة الوداع بأيام، ذكر بعضهم أنها 82 يوما، وله من العمر 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. وكانت تقول عائشة أم المؤمنين: كانت تقول ذلك عادة لذلك من مناقبها مات، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين حاقنة وذاقنة، والحاقنة ما بين الترقوتين وحبل العاتق، والذاقنة هي طرف الحلقوم. وساق المصنف الرواية الأخرى المبينة فقال: وفي لفظ، أي للبخاري: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. الرواية: مات ما بين سحري ونحري، ما بين سحري ونحري، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه الكريمة في هذا المكان من أمنا أم المؤمنين عائشة. فلفظ البخاري تقول أمنا: فرأيته، أي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، أي ينظر إلى السواك، فعرفت أنه يحب السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، أي أن أمنا أم المؤمنين عائشة عرفت من نظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسواك أنه يريده، فأخذته فقضمته وطيبته، ثم دفعت السواك لرسول الله، فقلت: آخذه لك، أي تسأل: آخذه لك هذا السواك، فأشار برأسه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا العمل بما يفهم من الإشارة والحركات، فأشار برأسه أن نعم، أي خذيه لي. ففضل السواك عظيم. وانظروا في هذا المقام في الاحتضار، يرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر عنده سواك، فتأخذه أم المؤمنين عائشة، فيستاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقابل ربه جل شأنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك السواك حتى في هذا الوقت وهذا الموطن الذي قد يشغل فيه كثير من الناس عن الخير. واعلم أن حسن الخاتمة بالأعمال الحسنة، والجزاء من جنس العمل، فإذا كنت في هذه الحياة مخلصا لله، متبعا لرسول الله، عاملا بالطاعات، تاركا للمحرمات، متقربا إلى الله رب الأرض والسماوات، فالله جل وعلا يحسن ختامك، وإذا كنت على خلاف ذلك فاحذر كل الحذر. فأناس كانت قلوبهم معلقة بالمحرمات من غناء وسب ولعن وغير ذلك، فلما حضرتهم الوفاة لقنهم من كان حولهم من المؤمنين، فإذ بأحدهم يغني لأن قلبه في الدنيا كان معلقاً ومتعلقاً بالمجون والغناء، وإذ بالآخر يسب الرب جل وعلا عياذاً بالله رب العالمين لأنه كان في الحياة في حال الصحة كذلك، فختم له بهذه الخاتمة خاتمة السوء عياذاً بالله رب العالمين. فالجزاء من جنس العمل، ليس الأمر بالتمني، فحسن الخاتمة بحسن العمل. أحسن العمل أن تخلص لله عز وجل فيه، وأن يكون وفق هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبشر بالخير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ففي الدنيا قالوا ربنا الله، معبودنا الله، ثم استقاموا على شرع الله ففعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، ختم الله لهم بالحسنى، فبشروا بمغفرة من الله ورضوان، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. من المسائل بارك الله فيكم التي نذكرها مع ما تقدم، السواك للصائم، سواء كان صومه صوم فرض أو نفل. فذهب الشافعي وأحمد إلى كراهة السواك للصائم بعد الزوال، قالوا لأن السواك يزيل خلوف فم الصائم، ما ينبعث من الصائم إثر صيامه من تلكم الرائحة المستكرهة التي هي عند الله أطيب من ريح المسك. قالوا إذن يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال. وذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى استحباب السواك للصائم في أي وقت من صيامه، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، واستدلوا بحديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فصلاة عامة تشمل صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر، وهذا يدل على الاستحباب لا على الكراهة. وهكذا مع كل وضوء، فالإنسان يتوضأ لصلاة العصر وهكذا. فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السواك مستحب للصائم في أي وقت من صيامه. ومسألة أخرى، السواك في المسجد، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى الجواز، وهو الراجح أن الإنسان لا بأس أن يستاك في المسجد، ودليل ذلك عند كل صلاة. ولا شك أن الإنسان كما تقدم معنا إذا تسوك ذاك قبل بدئه للصلاة فيكون داخل المسجد، شريطة ألا يلوث المسجد بما قد ينفصل عن السواك من عود ونحوه، سيما إذا كان السواك يابسا غير رطب. فإذا انفصل عن السواك شيء وضعه في جيبه أو في مكان آخر. وذهب المالكية إلى الكراهة، إلى الكراهة، كراهية السواك في المسجد. والكراهة حكم شرعي لابد له من دليل، ولا دليل من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على كراهية السواك والاستياك داخل المسجد، سيما وحديث أبي هريرة ظاهر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة، هذا معناه أنه في المسجد، وهو الأصل أن المسلم يصلي مع المصلين في بيوت الله رب العالمين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. السواك الرطب أو المنكه، والمنكه أشد، يجوز للصائم أن يستخدم السواك الرطب أو السواك المنكه، وفي المنكه لا يبلع ريقه، لا يبلع الريق، أما الاستياك جائز. وشيخنا عليه رحمة الله الشيخ مقبل يقول في السواك الرطب الحار، يقول: الذي أراه من باب الاحتياط أنه لا يبلع الريق، لأن له طعما، السواك الرطب الحار له طعم. وفي معنى السواك الرطب الحار ما تقدم من السواك المنكه، هذا بنكهة النعناع، بنكهة كذا، بنكهة كذا، فكذلك يستهك لكن لا يبلع ريقه احتياطا. وفي نفس المقام المعجون، الفرشاة والمعجون، استخدام معجون الأسنان للصائم لا بأس أن يستخدم الصائم المعجون، شريطة لا يتعمد إدخال شيء من المعجون إلى جوفه، بل يخرجه وينظف أسنانه. والله المستعان.